صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يقول: نفي الحرج عن الدين أصل فقهي متين ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفة أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وهذا من قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ فلنبن عليه فنقول: الإشكال بقى فين؟ ضابط الحرج المنفي. قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، فأقر هؤلاء الشدة والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما. وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموه، فأفضل أمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. تاني المعلومة دي: قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، فأقر هؤلاء الشدة والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما. وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموه، فأفضل أمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. طيب، فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التجديد على النفس، كالذي يجد للطهارة ماءين سخن وبارد فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار متبعا لهواه. عارف فين الضابط فين بقى؟ إن الإنسان، وركزوا معايا أول شيء أنت تقف عليها، وهو يتوضأ بالماء البارد لا يسبغ الوضوء. ليه؟ لضعفه في تحمل الماء البارد، كويس، أو إن أسبغ يتألم، يؤدي الألم إلى أن يتحرك شيء في القلب كرها للعبادة، وده أهم شيء. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ لأن أصل العبادة كمال الحب، صح، مع كمال الذل، مظبوط كده؟ طيب، يبقى إذن أنا لما أتقرب إلى الله بعبادة فعلت شيئا من شروط العبادة أو من أركانه، وأنا أفعله شعرت بضيق في الصدر. ده متى؟ لما مش خرجت عن الحد المشروع، لا، حملت النفس ما لم تحتمل، وكان أقل من ذلك يجزي. يبقى أقل من ذلك كان يجزئني، ولكن شددت على نفسي حتى وصل الأمر إلى بغض العبادة، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبغضوا عبادة الله إلى عباد الله. لا تجعل الخلق يبغضون العبادة وأنت من جملة الخلق. يقول كالذي يجد للطهارة ماءين سخن وبارد فيتحرى البارد الشق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار متبعا له. اكتب عندك والمراد بالآية في هذا السياق، والمراد بالآية في هذا السياق أن يأتي المكلف بعبادة تؤدي إلى قتله أو ضرر على نفسه. أن يأتي المكلف بعبادة تؤدي إلى قتله أو ضرر على نفسه. ولا حدة له هذا ضمير عائد على مين؟ على المكلف. ولا حدة له في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عند الكريهات. الحديث من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر، وذلك بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها، لأن نقول لا دليل في الحديث على ما قلت، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجده ساخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، يعني هو دخل يتوضأ السخان متعلق وشغال شخان شمس، يا رجل مش هيكلفك حاجة كويس، ونزلت المية سخنة ومية برد، واخد بالك؟ فهو قال لك لا، ده أنا سأسبغ الوضوء من باقي البرد ودرجة الحرارة تحت الصفر. طيب كده أنت بغطت العبادة إلى نفسك. ده الكلام ده متى؟ عند عدم وجود الماء الساخن، مش موجود ولن تتمكن، لكن في بين يديك وفي حضرتك، ولا حرج عليك في استخدامه، بل ولا كلفة ولا مشقة عليك. بل الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد، ولو سلم أن الحديث يقتضي لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية، وخبر الواحد ظن فلا تعارض بينهما لاتفاق على تقديم القطعية. احنا قلنا هنا تعليق المرة اللي فاتت صح؟ كتبته؟ أسمعني إياها مش كده؟ ومثل الحديث قول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرد التجريد لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور فوقه، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف، وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلوى والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين التجديد من هذا؟ ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح بدليل ما تقدم. فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع. يعني واحد قال لك إيه؟ أنا لن أكل طعام ساخن أبدا، يعني بس ست لسه طبخة ونزل حلا على البوتاجاز، ولا لا ما تبرد. طب ما الداعي؟ تعبدا. لكن مثلا لو لم يأكل إلا البارد نظرا فيه بقى مشاكل عنده في الجهاز الهضمي، دي قضية ثانية خالص، انتبه للأشياء دي، لأن ممكن يستجري الشيطان أحدنا إلى هذا الأمر وهو لا يشعر. يقول: فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع، وقد مر ما فيه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التجديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه. وخذوا بالكم من حكاية قصد الشهرة دي، لأنها مهمة جدا، ممكن يتلبس الإنسان بها ويغالط نفسه وتزين له نفسه وشيطانه أنها من قبيل التواضع. طب تنحل إزاي؟ ربكم أعلم بما في نفوسكم. طب ولا كويس إخوانا، يعني لأن موضوع الرياء وأعمال القلوب ديت من المسائل التي تحتاج إلى مصداقية وصفاء وإنصاف من النفس. نعم، البشيع اللي هو الغير مستساخ. وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب: أعدني على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. لبس العباء نوع من الثياب غير مقبول، لا يلبسه إلا الفقراء. يريد النسك، يريد التعبد أو زيادة القرب إلى الله عز وجل. فقال علي بن أبي طالب: علي به. فأتي به مؤتزرا بعباءة، مرتديا بالأخرى شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهي وقال: ويحك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك. أما سمعت الله يقول في كتابه: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله تعالى: يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، أفطر الله أباح هذه لعباده إلا ليبتذلوا ويحمدوا الله عليه فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. طبعا الأمر واضح، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في قصة سلمان مع أبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك عليك حق. ولكن إخواننا هنا برضو مسألة، لأن النصوص لابد أن تؤخذ مأخذا واحدا كلها مع بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإرفات كل يوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن عن الإرفات كل يوم. الإرفات كتبتها يا مصطفى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاء ألف لم ألف راء فاء ألف ته مربوطة، وهي شدة الاعتناء بالمظهر، شدة الاعتناء بالمظهر. يعني ما يخرجش إلا ما يضع كل شعرة من لحيته في مكانها المعدلة، واخد بالك أنت إزاي؟ ولا يخرج إلا أن يضع الطيب على رأسه وينظر أفيه قمل أم ذهب، واخد بالك؟ يعني إيه؟ وينظر بقى شوف بقى الزراير الفتلة ثابت ولا زي ما هي، واخد بالك أنت إزاي؟ طب القلنسوة يعني إيه؟ زودها قوي. ده منهي عنه، منهي عنه. وفي السنن أيضا، ولكن ما أذكر اسم الراوي أشكل علي، يقول الراوي من الصحابة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا، فقال: أما تسمعون البذاذة من الإيمان؟ البذاذة، وهي رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر، من الإيمان. طب نجمع إزاي؟ قال لك: ما لابد أن تعمل كل النصوص، يبقى لا أبالغ حتى أصل لمرحلة الوسوسة والتنطع والتشدد، واخد بالك؟ ولا أهمل مطلقا حتى لا يرى علي أثر من نعمة الله عز وجل. لذلك لما رأوا الضحاك بن مزاحم وهو شعثا أخضر حافي القدمين، فقالوا له ما لنا نراك حافيا وأنت أمير البلاد؟ قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. فضل جميل. نحتفي أحيانا دي من السنة يا أخوانا، ولكن راعي الموقف اللي انت فيه، فما أنت بمحدث قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه فتنة، ممكن ما يستوعبهوش، واخد بالك، ممكن الإنسان إيه ما يستوعبش أو القوم لا يستوعبون إيه هذا الأمر. البذاذة، البذاذة بالذال المنقوطة من فوق، من الإيمان. أي نعم، تأذن لي أن أم أكتبها؟ البذاذة من الإيمان رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالمظهر. نعم، ومهم جدا، بس خد بالك هنا إيه، في حاجة بتحكمك، ركزوا معايا مشايخ، حاجة بتحكمك، خليك معايا شيخ الله يبارك لك. لو أنه تواضع وفي نيته أن يشتهر إزاي؟ سهلة خالص، البلد بحالها عارفة أن فلان ابن فلان ملياردير، واخد بالك، فهو أم رايح جايب عربية 28 الكاوتش بتاعها واقع وركب، قال شوف ما شاء الله عليه الملايين جوه وركب 28 متواضع، وهو الذي صنع هذا ليقال عنه هذا. وهذه بقى أخوانا لازم احكمها، عشان في عندنا شهرة، من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس إيه؟ مذلة يوم القيامة. كويس؟ وضابط لباس الشهرة من إذا لبسه اشتهر بغض النظر غالي أم رخيص، يبقى أصبح تختلف. وهذه بقى أخوانا إيه؟ وإيه؟ لا 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 دوك شيء تاني يا شيخ محمود، ركزوا أخوانا نعرف المسألة دي بحيث ممكن الإنسان يقع فيها. طيب ده مضبوط خالص يا شيخ أيمن، مضبوط خالص، سهلة خالص، الأمر واضح، إحنا بنقول هو على الدوام باستمرار تؤخذ عليه. اي نعم، واخد بالك انت، ها لا طيب. قال عاصم فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال ويحك، ان الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم أو أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. يعني مثال، أنت مثلا رجل معتاد تجلس مع أقوام، ومن علامات الساعة أن جعلوك إماما يقتدى بك، واخد بالك انت زي والله من علامات الساعة. فانت في هذه الحالة لابد ان تراعي كل من معك، يبقى معك مثلا عادل واحمد وايمن وعبد الله وفلان وفلان، دولت اصلا كبيرهم يلبس ثوبين، عباءة، بلط، جاكيت، الكلام ده ما يسمعونه في الاذهان فقط، وانت امامهم وانت ميسور الحال، احذر لا أم لك أن تأتي بما في دولابك من نفيس وتلبسه أمام القوم بحدة اتقاء البرد، لا أم لك. هذا معنى كلام علي بن أبي طالب، اتفهمت ولا لسه؟ واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ ما بيقول إيه؟ إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، بس يكون إمام. أما مثلا لا أنت في العلو ولا في النفير، البس إن شاء الله، جيب الدولاب كله تلبسه، مش فيها مشكلة خالص، ما ويحبون إيه؟ دائمان. يا أخوانا النفس البشرية تواقة. ومن أجل هذا يشبه هذا من بعض الوجوه، مثلا مصطفى جه يزورني وأنا مثلا سقيم، وهو يحبني حبا جما وأعلم ذلك، فأراد أن يعبر عن مدى حبه لي جاب لي دست الجاتو. أنا عدت ساعتين أبص لها هي بتاكل ولا لا، ما أعرف. واخد بالك أنت زي لو أتاني بالعشر جنيهات لكدت أن أموت فرحا منها. وده يا أخوانا لازم ترعوه، الله يبارك فيكم. لما حد يزور حد معايا يا أخوانا كده لازم نراعي هذا، لأن دي بيبقى لها تأثير عجيب جدا. ممكن طبعا الجاتوه قطعه الاولاد طبعا كبرهم عيش وطعميه، وممكن يكون عيش ايه نص ونص، فراى الجاتوه تعلقت نفسه به، قال لك يا ابي الشيخ اللي كان جنة من كام عاوز اللي جابه لي. الطلبه ديش تسميه باسمه حتى لا يعتاد الولد ان يتلفظ به، واخد بالك؟ يلا هاته لي بقى. طب ما فيش، شوف بقى هتمد ايدك ولا هتعمل ايه. ما يا اخوانا لابد ان نراعي هذا جيدا. ويشبه هذا من بعض الوجوه، انتبهوا عند خروج نسائكم وزيارتهن بعضهن البعض. انتبهوا انتبهوا، خدوا بالكم. راحت عند اخونا الشيخ وليد لسه بتقلع الحذاء، ودخلت رجلها غرزت، قالت هو البلاط مخروم ولا ايه؟ اتلس الجدع قد كده بالك انت ازاي؟ هتعمل لك مشكله كبيره. فخدوا بالكم كويس، انتبهوا. انا بقول لكم على امور يعني عانينا منها الامرين من خلال بين الناس فيما بينهم، فكونوا على حذر من هذا. جيد معايا شيخ احمد؟ نعم. اي نعم صحيح، نحن نسال عن الارفات كل يوم. طيب، فتاملوا كيف لم يطالب الله العباده بترك الملذوذات، وإنما طلبهم بالشكر عليها إذا تناولوها. فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشارع، مفتات أي متعدي للحدود. وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكرهه أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها. واضح الكلام ولا؟ طيب، يقول: وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، اللي هي إيه؟ أنه حرم ما أباحه الله أو شدد على نفسه، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره. مثال إيه؟ كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده. يعني هو نايم على السرير بثلاث رجول، واخد بالك انت ازاي؟ واراد ان ياتي بسرير باربع رجول ويشيل الطوب اللي كان حاطه ده. فعشان يعمل ديت المرتب والحلال اللي في امكانياته مش يكفي، علشان يكفي ممكن يغمض ويدخل في نطاق الشبهه. فقال لك من اجل ذلك، قال له بص، هو السرير بثلاث رجول والتلاجة اللي بتصربت بحبل، خلاص. طب وبعدين دي مش عيشة دي؟ والله ما عنديش غير كده. يبقى هو هنا ايه؟ ضيق. ليه؟ لعدم اتساع الحلال لديه ان يفعل ذلك. خدوا بالكم يا اخوانا. لذلك من الكلام الماتع لعمر بن الخطاب قال: استعينوا على النساء بالعل، فان المرأة اذا كثر ثيابها اعجبها الخروج. واخد بالك؟ هي عباية واحدة. تعالي يا ست نروح عند فلان، اروح اعمل ايه؟ يا ست ما فيش الا عباية، اروح عباية واحدة، ما ينفعش الكلام، خلاص خليك قاعدة، ده اللي احنا عاوزينه. استعينوا على النساء بالعري. ها؟ نعم؟ ها؟ عمر بن الخطاب. فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الإيه؟ الخروج بالعري، يعني قلة الثياب، مش تخليها عريانة، قلة الثياب. طيب يقول: كالامتناع من التوسع لضيق الحلال في يدي، انظر، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع. أنا مرة ذكرت لكم قصة نقلا عن شيخ من شيوخنا نقلا عن شيخه من بلاد الشام، قصة مليحة بس تحتاج إلى تأمل. حاصلها شيخ من الشيوخ في بلاد الشام فقير جدا، كل يوم بيذهب من بيته إلى المسجد يعلم الناس العلم ومشى أموره ومشى والحمد لله، يومين ومعديين. ففي الطريق يوجد رجل حلواني، وطبعا بلاد الشام مشهور بالحلوى من همش نظير كويس. ففطن صاحب الدكان إلى الشيخ، الشيخ مثلا بقاله مثلا إيه 10 سنين ذهابا وإيابا ما نظرش مرة إلى المحل، لم ينظر أبدا. فقال صاحب المحل: ما علي أن أعطي لهذا الشيخ هدية يأكل منها وأحتسب عند الله. فقام رايح عامل طبق بسبوسة كويس محترم كده: يا مولانا النبي إبل الهدية، خد، ما جزاك الله خير. طيب قال له: لا، كيف تحملها؟ الواد الصبر، يلا يا واد يا بلية وديها مش عارف، واخد بالك. فذهب بها فقال: أين أضعها أيها الشيخ؟ قال: في هذا المكان. فوضعها وانصرف. الشيخ مشغول دروس ومحاضرات وتحقيق وهم الأمة، فتغافل عن الطبع. ومرت أيام وليالي إن مثلا يقول له: يا ابني جزاك الله خير، هو كيلو كم؟ ويبدأ بقى يجيب رجله، لا حصلش الكلام. فقال: لابد أن الشيخ أكلها ولم تعجبه. فقال: يا شيخ، ما شأن البسبوسة التي أعطيتك إياها؟ قال: يا بني، أي بسبوسة؟ قال: هذا الذي طبق من كم يوم. قال: والله يا بني نسيت وما أدري أين ذا. يبقى ضرب. قال: طب خلاص بقى كده، إيه لازم نأكله في قلب المحل. فأدخله وقدم له أعظم ما يوجد. كويس، الشيخ كبير زي ما قلت لك، سندويش طعمه اللي بيجيبه وليد ده كبير. طيب، فمد الشيخ يده وأخذ قطعة فأكلها وبلعها ثم توقف. ما لك يا شيخ؟ قال: لا شيء يا بني، من أجل هذا يبيع الناس دينهم. وصلت يا أخواننا لكم؟ فخذ بالك كويس، ليس كل ما تشتهيه النفس تأتي به. إياك، ها؟ عشان جزاك الله خير والله صراحة. طب صراحة يعني متجمل علينا والله. واخدين بالكم يا شيخ؟ من أجل هذا يبيع الناس دينهم. طيب، يقول: وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله. ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأقوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء ومن غير استثناء. فهو من قبيل التجديد: ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها؟ فلو كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس إلى تركه، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور. عارف زي إيه؟ زي اللذة التي تحصل للعبد عند إتيان أهله. ده اسمع معايا تاني كده. وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذة كالحادي إلى القيام بتلك الأمور. وده اللي قاله أبو الفرج الجوزي في كتابه صيد الخاطر، قال: تأملت في أمر النكاح، ولكن الكلام فيه نظر، تأملت في أمر النكاح فوجدت أن الغرض منه النسل، ووجدت أن فعله على الهيئة المعلومة أمر مستقبح لدى العقول، فأوضع الله فينا الغريزة لنفعله. وهذا الذي أشارت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها البيعة ومعها النسوة ولا يزنين، قالت رسول الله: ما أقبحه حلالا فكيف به حراما. ما يخبرني. طيب، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل، وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول، ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال، حتى إنه وضع الأهل الامتثال المثابرين على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور مما لا يعدله من لذات الدنيا شيء، حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل على تحمله إلا بالمشقة المنهية عنها، فإذا سقطت سقط له. بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلاف لذات مختلفات الألوان والأشربة، كذلك وللوقوع الموضوع سببا لاكتساب العيال، وهو أشد تعبا عن النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، كوضوع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. وإذا كان كذلك فأين هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير؟ فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف فيه الضلالة؟ عفانا الله من ذلك بفضله. فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح أو من غيره ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء، فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي كما تقدم، وإن كان الثاني فلا حدة فيه، وإنما الحدة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة خمسة في التجديد على النفس في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. كم يبقى المرء بشغلته؟ نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونأتي بالأذكار الشرعية.